في هذه الحلقة ينتهي الجوع في أرض الوطن ويعود الخبز من جديد إلى بيت الخبز إلى بيت لحم، وتعود نعمي مع إحدى كنتيها إلى مكان الأصل. عرفة ترجع إلى آلهتها، ورعوث تلتصق بحماتها وبالإله الواحد الحي الحقيقي. وسنستمع إلى قرار هام سباعي الأجزاء يحتوي على أحلى كلمات المحبة.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم جميعاً. لقاء جديد يجمعنا معا ضمن برنامج كنوز الحكمة، ودعاء جديد أرفعه إلى العلي القدير أن يجعل لهذا اللقاء فائدة في حياتنا الشخصية تثمر أعمالا صالحة خيرة. صديقي المستمع، حين يقال عن الإيمان أنه عظيم، ليس معنى ذلك أنه يوجد تفاوت في كمية الإيمان أو مقداره حال تناوله من يد الله تعطية ثمينة منه،
بل يخبرنا الكتاب المقدس أن الإيمان، وهو عطية من الله، هو إيمان متساو على حد قول بطرس: الذين نالوا معنا إيمانا ثمينا مساويا لنا ببر إلهنا. ولكن الفرق يظهر فيما بعد، باعتبار أن الواحد سمح لبذرة الإيمان أن تنمو نموا عظيما، والآخر لم يعطي لهذه البذرة فرصة أن تنمو بممارسة سلوك الإيمان. يا سيدي الحبيب، بك احتميت، وبرأسي على صدرك الحنون اتكأت، وفي جميع أموري عليك اتكلت، فإنك لا تخزيني، من يقبل إلي لا أخرجه خارجا، وأستجيب من يصلي إلي صارخا، وأغفر ذنب من يأتي إلي نادما، فإنك لا تخزيني. أنت ملجأي ونصيبي بأرض الأحياء، أنت صخري وحصني والألف والياء، وبجناحيك تسترني من الأهواء، فإنك لا تخزيني. احمني ربي من شر الذات والكبرياء، علمني كيف أغفر وأحب الأعداء، واروني من ينبوعك من هذا الماء، فإنك لا تخزيني. من أطلال حياتي ومن خراب يهددني، من صراعات حولي تصارعني فتغلبني، من خطايا شبابي ومن ضمير يؤرقني فيتعبني، من شرور أرتكبها فتخجلني، من هذه جميعها أخرجني لكي يأتي بي إلى مراع خضر حيث يرويني ويربضني، من الرعب، من شعوري بفقري ووحدتي، من اعتمادي على ذاتي وعلى محدود قوتي، من الحقد والغضب، من قسوتي وثورتي، من تعلقي بماديات في أرض يابسة بلا ماء في غربتي، من هذه جميعها أخرجني لكي يأتي بي إلى الغنى الحقيقي، غنى معرفة الله والتمتع بلذة عشرته، إلى الاعتماد الكامل عليه وعلى شدة قوته، إلى التخلص من مرارة الحقد والامتلاء بالحب بعمل نعمته، إلى الارتواء من ينابيع ماء حي إذا استجبت لدعوته، إلى امتلاك كل شيء معه، مع ذاك الذي دعاني إلى أفراح بيته.
فسيمسح الله كل دمعة من عيوننا، وسيمسح الله كل دمعة من عيوننا، والموت لا يكون فيما بعد، والموت لا يكون فيما بعد، كل شيء جديد. وسيمسح الله كل دمعة من عيوننا.
تعال بنا نتابع تأملاتنا في سفر رعوث. أترككم مع الأخ سهيل موسى.
أهلا بكم أصدقائي، يسعدني جدا أن أجدكم في مثل هذا الوقت، فنجلس لكي نفكر وندرس معا كلام الله. أهلا وسهلا بكم في صحبتي. بدأنا المرة الماضية دراسة جديدة في سفر رعوث تأخذنا عدة أيام. قلنا إن سفر رعوث يشكل حلقة وصل هامة في الكتاب المقدس، تبدأ في سفر التكوين وتذهب إلى بيت لحم، ثم إلى الصليب فالإكليل، ثم إلى عرش داود الذي سيعتليه الرب في يوم من الأيام. ومع ذلك فإن الغرض الأساسي لسفر رعوث هو تقديم مرحلة هامة في عقيدة الفداء، كما أن سفر رعوث ينزل لمستوانا ويحكي قصة زوجين يحبان بعضهما بعضا. ومن قصة حبهما يمكننا أن نفهم قصة حب الفادي المسيحي لنا. هذا وقد تمت الأحداث في سفر رعوث زمن القضاء، عندما كان الشعب في أسوأ حالة روحية، كما وتمت بشكل رئيس في بيت لحم يهوذا. كنا مع عائلة من بيت لحم، وهي مكونة من الأب ألي مالك والأم نعمي والابنين محلون وكليون. هربت هذه العائلة بسبب الجوع، لم تؤمن أن الله قادر على إعالتها فتهرب إلى مؤاب. ألي مالك يعني إله ملك، وبيت لحم بيت الخبز، ويهوذا الحمد. وفي مكان الوفرة والغنى حيث التسبيح والحمد يسكن إنسان يحمل اسمه اعترافا بأن إلهه ملك، ولكن هربه إلى مؤاب لا يدل أن ألي مالك كان يتصرف بحسب اسمه. وهكذا عند التجربة انكشفت أعماق ألي مالك، وبحث عن موضع آخر لنفسه يجد فيه خبزا، ولم يسأل ما هي إرادة الله. عجز إيمان هذه العائلة أن يسمو فوق الظروف الصعبة، تماما كما هو حال الكثيرين اليوم الذين لا يستطيعون أن يسلكوا مسلك الإيمان وقت التجربة والامتحان. ونالت هذه العائلة نصيبها من الجلدات في الكرة البعيدة، كما حدث مع الابن الضال، إذ يموت ألي مالك ثم الابنان محلون وكليون بعد زواجهما من مؤابيتين. وهكذا تفقد نعمي كل أفراد عائلتها، ولا يبقى لها سوى كنتيها الغريبتين، لقد انطفأت جمرتها فلم يبقى لها اسم ولا وريث في الأرض. وفي وسط محنتها هذه ماذا تفعل نعمي؟ أظنك خمنت بالصواب مستمعي، إذ تصمم على العودة إلى بيت لحم، إلى بيت الخبز والوفرة، إلى المكان الصحيح حتى ولو كان القطار قد فات. نعم أخي الكريم، الله بانتظارنا دائما إذا ما قررنا العودة إليه بعد ابتعاد قد طال. ما أجمل التدريبات التي كانت لقلب نعمي المسكينة، لقد تركت بيت لحم لاعتقادها أنها هناك فقيرة وأن مستقبلا رائعا ينتظرها في مؤاب، ولكنها سرعان ما اكتشفت أن العالم والشيطان يطلبان ثمنا غاليا نظير ما يقدمانه. تعال بنا نتابع تأملاتنا في الفصل الأول من سفر رعوث، وسنقرأ منه فورا من العدد السادس وحتى الرابع عشر. تفضلي يا ميسون.
فقامت هي وكنتاها ورجعت من بلاد مؤاب، لأنها سمعت في بلاد مؤاب أن الرب قد افتقد شعبه ليعطيهم خبزا، وخرجت من المكان الذي كانت فيه وكنتاها معها، وسرنا في الطريق للرجوع إلى أرض يهوذا. فقالت نعمي لكنتيها: اذهبا ارجعا كل واحدة إلى بيت أمها، وليصنع الرب معكما إحسانا كما صنعتما بالموتى وبي، وليعطيكما الرب أن تجدا راحة كل واحدة في بيت رجلها. فقبلتهما ورفعن أصواتهن وبكين، فقالتا لها: إننا نرجع معك إلى شعبك. فقالت نعمي: ارجعا يا بنتي، لماذا تذهبان معي؟ هل في أحشائي بنون بعد حتى يكون لكما رجالا؟ ارجعا يا بنتي واذهبا، لأني قد شخت عن أن أكون لرجل، وإن قلت لي رجاء أيضا بأني أصير هذه الليلة لرجل وألد بنين أيضا، هل تصبران لهم حتى يكبروا؟ هل تنحجزان من أجلهم عن أن تكونا لرجل؟ لا يا بنتي، فإني مغمومة جدا من أجلكما، لأن يد الرب قد خرجت علي. ثم رفعنا أصواتهن وبكينا أيضا، فقبلت عرفة حماتها، وأما رعوث فلصقت بها.
انتهى الجوع في أرض الوطن، وعاد الخبز من جديد إلى بيت الخبز، إلى بيت لحم. ولا عجب أن نعمي حنت وأرادت العودة إلى الوطن، وإذا لم يكن هذا الشوق وهذه الرغبة في القلب للرجوع إلى الله بعد بعد قد طال، فلا يمكن لهذا الشخص أن يكون ابنا للرب من الأصل، لأن الخروف كما سبق وذكرنا لا يمكنه أن يرتاح طويلا في حضيرة الخنازير، وإلا فهو ليس بخروف. المؤمن الحقيقي الذي له طبيعة الآب لا يمكنه أن يبقى بعيدا عن الآب يتمرغ طويلا في الوحل، لابد وأنه سيقول: أقوم وأرجع إلى أبي. أما الخنزير فيخبرنا بطرس عنه ويقول: خنزيرة مغتسلة عادت إلى مراغة الحمأة. مهما قمت بتنظيف الخنزير صديقي، فإنه لا يتمتع إلا بالقذارة، وأما الخروف فلا يرضى بالقذارة ولا يمكنه أن يستمر فيها. هؤلاء هم الأشخاص الذين يأتون إلى الكنائس ويبدأون بإحداث المشاكل وهم غير مؤمنين، ولكنهم حتما سيعودون إلى مكانهم الأصلي لأنهم لا يعرفون الله. وهكذا لابد لهذه العائلة أن تعود إلى حضيرتها، وتقرر نعمي بالصواب العودة إلى بيت لحم. وخرجت من المكان الذي كانت فيه وكنتاها معها، وسرن في الطريق للرجوع إلى أرض يهوذا. نعم، هناك عودة. عندما نتعلم تحت تأديب الله أننا خسرنا كل شيء، فتستعيد قلوبنا الحزينة ذكرى تلك الأيام التي كنا فيها أغنياء. وما أن بدأت طريق عودتها إلى بيت لحم حتى لصقت كنتاها بها، فحكت لهما ما وهبته وتهبه نعمة الله لشعبها. والآن ستشرح لهما كيف سيكون الحال في بيت لحم. ستكون الكلفة عالية لهاتين الغريبتين اللتين ستوجدان في أرض معادية لشعبهما، إذ لن يتزوجا ثانية وهما ما زالتا في ريعان الشباب، كما وستعيشان في فقر مدقع لأن نعمي فقدت كل أملاكها. فقالت نعمي لكنتيها: اذهبا ارجعا كل واحدة إلى بيت أمها، وليصنع الرب معكما إحسانا كما صنعتما بالموتى وبي. أثنت نعمي عليهما واعترفت بأنهما كانتا زوجتين صالحتين، الأمر الذي يصعب على الحماة أن تتفوه به بشكل عام. وهكذا تشجعهما نعمي على العودة إلى بلادهما، لأن ثمن مرافقتها سيكون باهظا. وليعطيكما الرب أن تجدا راحة كل واحدة في بيت رجلها. فقبلتهما ورفعن أصواتهن وبكين. منظر مؤثر حقا لهذه النسوة الثلاثة يقفن على مفترق الطرق في أرض مؤاب ويبكين دموع الفراق. فقالتا لها: إننا نرجع معك إلى شعبك. كان قرارهما الأولي أن يستمرا في الذهاب مع نعمي. فقالت نعمي: ارجعا يا بنتي، لماذا تذهبان معي؟ هل في أحشاء بنون بعد حتى يكون لكما رجالا؟ حسب الناموس فإنه عندما يموت الزوج يأخذ الزوجة أخوه أو الأقرب إليه ويتزوج بها. وهكذا تشرح لهما نعمي أنها لا تستطيع الإنجاب لتقدم لهما زوجين آخرين، ولا يوجد أقرباء للزواج منهما، كما أن الشعب لن يقبل بهما لأنهما غريبتان. ارجعا يا بنتي واذهبا، لأني قد شخت عن أن أكون لرجل، وإن قلت لي رجاء أيضا بأني أصير هذه الليلة لرجل وألد بنين أيضا، هل تصبران لهم حتى يكبروا؟ هل تنحجزان من أجلهم عن أن تكونا لرجل؟ ناشدتهما نعمي مرة أخرى أن تبقيا في بلادهما. لا يا بنتي، فإني مغمومة جدا من أجلكما، لأن يد الرب قد خرجت علي. لاحظ أن نعمي عرفت بتأديب الله لعائلتها، لأن يد الرب قد خرجت علي، ولهذا لم تكن تريدهما أن يرافقها. ثم رفعن أصواتهن وبكين أيضا، فقبلت عرفة حماتها، وأما رعوث فلصقت بها. لقد كان لكلمات نعمي أثرها العميق على عرفة ورعوث، حتى أن الفتاتين بكتا. ما حدث على قارعة الطريق في تلك الأيام كان هاما جدا، وسيحدد ولادة يسوع في بيت لحم. إذ التصقت رعوث بحماتها وأصرت على مرافقتها، أما عرفة فقد عادت أدراجها إلى وطنها. نتابع القراءة الآن في الفصل الأول من سفر رعوث، ونقرأ منه الفقرة الأخيرة ابتداء من الآية 15.
فقالت: هوذا قد رجعت سلفتك إلى شعبها وآلهتها، ارجعي أنت وراء سلفتك. فقالت رعوث: لا تلحي علي أن أتركك وأرجع عنك، لأنه حيثما ذهبت أذهب، وحيثما بت أبيت، شعبك شعبي وإلهك إلهي، حيثما مت أموت وهناك أندفن. هكذا يفعل الرب بي وهكذا يزيد، إنما الموت يفصل بيني وبينك. فلما رأت أنها مشددة على الذهاب معها كفت عن الكلام إليها. فذهبتا كلتاهما حتى دخلتا بيت لحم، وكان عند دخولهما بيت لحم أن المدينة كلها تحركت بسببهما، وقالوا: أهذه نعمي؟ فقالت لهم: لا تدعوني نعمي، بل ادعوني مرة، لأن القدير قد أمرني جدا. إني ذهبت ممتلئة وأرجعني الرب فارغة. لماذا تدعونني نعمي والرب قد أذلني والقدير قد كسرني؟ فرجعت نعمي ورعوث المؤابية كنتها معها، التي رجعت من بلاد مؤاب، ودخلت بيت لحم في ابتداء حصاد الشعير.
شكرا يا ميسون. عرفة اتخذت القرار بالرجوع، الرجوع إلى عبادة الأوثان، وهكذا لا تعاد تذكر في الكتاب المقدس. لكن رعوث اتخذت قرارا من أجل الرب، وكان هذا القرار للزمان وللأبدية، وستجد اسمها مذكورا على صفحات الكتاب المقدس في بداية العهد الجديد في سلسلة نسب المسيح. أرادت نعمي أن تمتحنها، فطلبت منها أن ترجع إلى آلهتها كما فعلت سلفتها. فقالت رعوث: لا تلحي علي أن أتركك وأرجع عنك، لأنه حيثما ذهبت أذهب، وحيثما بت أبيت، شعبك شعبي وإلهك إلهي. قرار هام اتخذته رعوث يتكون من 7 أجزاء، وهو قرار للرب. هذا ما أسميه يا صديقي التوبة الحقيقية. هذا ما يقوله العهد الجديد في رسالة كورنثوس الثانية: لأن الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة، وأما حزن العالم فينشئ موتا. حيثما مت أموت وهناك أندفن، وهكذا يفعل الرب بي وهكذا يزيد، إنما الموت يفصل بيني وبينك. كما قلت فإن قرار رعوث الهام يتكون من أجزاء سبعة، وأرجو أن نتعلم من هذا القرار الكثير، لا سيما وأننا كثيرا ما نعد الله ولا نوفي بوعودنا. كم نحتاج اليوم إلى أناس يتخذون قرارات حقيقية لله كما فعلت رعوث. أولا قالت رعوث: حيثما ذهبت أذهب، أي مهما كلفني الثمن سأكون معك في المكان الذي تذهبين إليه. ثم تقول: وحيثما بت أبيت، وكأنها تقول: سأكون معك وأقبل بالوضع الذي تعيشين فيه حتى ولو كان الفقر. ثالثا: شعبك شعبي، أي سأترك شعب الأوثان وأنتمي إلى شعب الله. كذلك إلهك إلهي، اتخذت القرار الصحيح فيما يتعلق بالإله الواحد الحي الحقيقي وتركت عبادة الأوثان. ولربما هذا كان السبب في التصاق رعوث بمحلون وهو مريض، ثم الاستمرار في البقاء مع حماتها. ولم تتوقف رعوث عند هذا الحد، بل تابعت بالقول: حيثما مت أموت، وهذا يشير إلى رجاء الشعب القديم في العهد القديم، وهو القيامة للعيش على الأرض. هذا هو رجاء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وكانت رعوث تريد أن تموت مع هذا الشعب ليكون لها رجاء هذا الشعب، كما كانت تريد أن تدفن مع نعمي. أما الجزء السابع من قرارها فهو: هكذا يفعل الرب بي وهكذا يزيد، إنما الموت يفصل بيني وبينك. كانت رعوث تقول بأنها لم تتخذ قرارها لسويعات قليلة أو حتى لأيام وسنين، بل للأبد. صديقي، كما سبق وأشرت، نرى في قرار رعوث هذا توبة حقيقية. يظن البعض أنهم إذا ذرفوا الدموع فإنهم يتوبون هكذا، ولكن تذكر الآية التي قرأناها من رسالة كورنثوس الثانية، والتي تقول: لأن الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة، وأما حزن العالم فينشئ موتا. لاحظ أن التوبة ليست هي الخلاص، لكنها تقود إلى الخلاص. أما حزن العالم فهو عبارة عن ذرف الدموع فحسب. عرفة ذرفت الدموع تماما مثل رعوث، ولكن ما هو الفرق بينهما؟ عرفة بكت، ولكنها لم تكن دموع التوبة الحقيقية، إذ رجعت إلى أوثانها. ما هي التوبة الحقيقية؟ الكلمة باليونانية تعني تغييرا في الفكر والاتجاه والوجهة. عرفة بكت دون أن تغير فكرها أو وجهتها، بل عادت إلى الأوثان. وحالها هذا حال الكثيرين في عصرنا الراهن، الذين لا يريدون أن يتخذوا قرارا حاسما تجاه المسيح، ولا يريدون أن يتوبوا بالحق عن خطاياهم. الدموع والعواطف ليست هي التوبة يا صديقي، مع أنها قد تصاحب التوبة، ولكنها ليست شرطا أساسيا. فهناك من يقبل المسيح في حياته ويصمم أن يسير مع الرب من كل قلبه دون أن يذرف دمعة واحدة. صديقي، اسمح لي أن أسألك: هل اتخذت قرارا حقيقيا بقبول المسيح، أم أنك قد ذرفت الدموع فقط؟ هل أنت كرعوث أم كعرفة؟ تذكر بأن حزن العالم ينشئ موتا، وأما التوبة الحقيقية فتقود إلى الخلاص الذي بيسوع المسيح. استعدت رعوث أن تقبل كل شيء من أجل فضل معرفة الإله الحقيقي. فلما رأت أنها مشددة على الذهاب معها، كفت عن الكلام إليها. لم تقل نعمي شيئا بعد هذه الأقوال الجميلة والصادقة التي تفوهت بها رعوث. وعرفت نعمي أن ما قالته رعوث كان صادقا ومن القلب. فذهبتا كلتاهما حتى دخلتا بيت لحم، وكان عند دخولهما بيت لحم أن المدينة كلها تحركت بسببهما، وقالوا: أهذه نعمي؟ نعمي كانت تشتاق إلى بيت لحم لأنها تذكرت ما كان لها فيها قبلا. أما رعوث فكان مبعث شوقها إلى بيت لحم ما سمعته من حماتها عن حلاوة الحياة في بيت لحم. كان الناس يتساءلون: أهذه نعمي؟ أهذه المسرة والمشرقة والمحبوبة؟ فقالت لهم: لا تدعوني نعمي، بل ادعوني مرة، لأن القدير قد أمرني جدا، إني ذهبت ممتلئة وأرجعني الرب فارغة. ذهبت نعمي ممتلئة ورجعت فارغة، يا للمفارقة. صديقي، إذا كنت ابنا للرب فأنت قد بوركت بكل بركة روحية في السماويات وتمتلك كل شيء في المسيح، ولكن عندما تبتعد عن حضرته، عن مكان الغنى والشبع، وتذهب إلى كورة بعيدة، فإنك ستعاني من الجلدات وسترجع فارغ اليدين. ولكن شكرا لله أنك عندما ترجع ستجده بانتظارك يستقبلك بذراعين مفتوحتين، وسيباركك الرب بطريقة لم تعهدها من قبل. سيحتفل بك بطريقة لا تخطر على بال، تماما كما حدث مع الابن الضال. وطلبت نعمي من أصدقائها أن يسموها مرة: لماذا تدعونني نعمي والرب قد أذلني والقدير قد كسرني؟ أما روح الرب فلم يرد لها إلا اسم نعمي، إذ يتابع العدد 22 من هذا الفصل ويقول الوحي: فرجعت نعمي ورعوث المؤابية كنتها معها التي رجعت من بلاد مؤاب، ودخلتا بيت لحم في ابتداء حصاد الشعير. لاحظ أنه مكتوب: ورجعت نعمي وليس مرة. وهكذا نكون قد تركنا أرض مؤاب وعدنا إلى بيت لحم. وفي الفصل القادم سنكون في حقول بوعز قرب بيت لحم. إلى اللقاء في الحلقة القادمة، وليكن سلام المسيح من نصيبك.
يطيب لنا مستمعي الأفاضل أن تكونوا قد أفدتم من حلقة اليوم. إذا كان حديث الأخ سهيل قد أثار سؤالاً لديكم، أو إن أردتم الحصول على نسخة مطبوعة من حلقة اليوم، فإني أدعوكم للكتابة إلينا على أحد العناوين التالية: للمستمعين في الشرق الأوسط والخليج ما عدا سوريا ومصر، صندوق بريد 9114221 عمان الأردن. للمستمعين في مصر فقط، صاد با 1333 القاهرة مصر. أما مستمعونا في القطر السوري فيمكنهم استخدام صاد با 4804 حلب سوريا. للمستمعين في شمال إفريقيا وأوروبا يمكنكم استخدام صاد با 349 مونتي كارلو موناكو، وبالفرنسية بوات بوستال 349 مونتي كارلو موناكو. يمكنكم أيضا استخدام الفاكس في الأردن، وهو مفتاح الأردن 962 عمان 6 والرقم 567-4912. وحتى نلقاكم من جديد مستمعي، هذه ميسون فهمي تستودعكم لعناية الله ورعايته.